الحمد لله، الحمد لله الذي لا مانع لما وهب ولا معطي لما سلب. أحمده على ما منحنا من فضله ووهب، وأصلي وأسلم على الرسول المنتخب صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين نالوا من الدين أعلى مجد ومكتسب، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال المصنف الإمام الحافظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله رحمة واسعة: أما بعد، فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري ومسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة به، وأسأل الله تعالى أن ينفعنا به، ومن كتبه أو سمعه أو قرأه أو حفظه أو نظر فيه، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا للفوز لديه في جنات النعيم، فإنه حسبنا ونعم الوكيل. قال رحمه الله: أما بعد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: أما بعد. هذه الكلمة يؤتى بها للفصل بين مقدمة المقدمة ومضمونها، وقد اختلف العلماء في من قالها أولا، فقيل إن أول من قالها داود بن سليمان عليه وعلى أبيه وعلى النبيين الصلاة والسلام، وحمل بعض العلماء قوله تعالى: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، على أن المراد بقوله سبحانه وفصل الخطاب كلمة أما بعد، لأنها يفصل بها بين مقدمة الخطاب ومضمونه. والصحيح أن قوله تعالى: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، ليس المراد به هذه الكلمة، وإنما المراد به أن الله علمه فصل الخطاب، خطاب الخصوم في النزاعات والخلافات، فقد علمه الله عز وجل القضاء الذي يقوم على إنصاف المدعي والمدعى عليه. وسياق الآيات الكريمة في سورة صاد يدل على هذا، لأن الله عتب على داود عليه السلام لما دخل عليه الخصمان فتسور المحراب، قال: خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. فأحدهما وهو المدعي قال: إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال: أكفلنيها وعزني في الخطاب. فلما قدم الدعوى كان من المفروض أن ينتظر عليه السلام حتى يجيب الخصم، هل الذي قاله المدعي صحيح أو غير صحيح؟ فقال مباشرة: قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. ومن هنا أصل في القضاء أن القاضي ينبغي أن يكون محايداً، لا يميل لأحد الخصمين على الآخر، وأنه إذا مكن الخصم الأول من السؤال يمكن الخصم الثاني من الجواب. وهذا هو الذي علمه الله لداود عليه السلام، وبين له أمور القضاء كمطالبة المدعي بالبينة التي تدل على صدق دعواه وتظهر وجه الحق. فالمقصود أن أما بعد ليست هي المرادة بهذه الآية الكريمة في قوله سبحانه: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وقال بعض العلماء إن أول من قالها لؤي بن غالب جد النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إن أول من قالها سحبان ابن وائل، وقيل إن أول من قالها قس بن ساعد الإيادي، وهو الخطيب المشهور من خطباء العرب، وقيل إنه كان يتعبد الله في الجاهلية على بقايا الحنيفية. وكان يخطب في قريش ويذكر أمور التوحيد وأمورا من الحكم، فكان يستعمل هذه الكلمة للفصل بين مقدمة كلامه ومضمون الكلام. وقيل إن أول من قالها سحبان بن وائل الخطيب المعروف، وهو الذي يقول: ولقد علم الحي اليمانون أنني إذا قلت أما بعد أني خطيبها. وقيل إن أول من قالها يعرب بن قحطان جد القبيلة المعروفة. وهذه الكلمة يؤتى بها للفصل بين حمد الله والثناء عليه وبين مضمون المقدمة، فالأصل أن المقدمة تشتمل على حمد الله والثناء عليه بما هو أهله، كما بينا أن ذلك هو هدي الكتاب وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة. وقالوا أما بعد، أي بعد الثناء على الله وحمده، بعد حمد الله والثناء عليه بما هو أهله والصلاة على نبيه عليه الصلاة والسلام وآله وصحبه. فشرع المصنف رحمه الله في بيان المقدمة. المقدمة تشتمل على التعريف بالكتاب الذي يريد أن يكتبه، ومن عناصرها أن يبين علم هذا الكتاب والفن الذي يتناوله إذا كان في العلوم المساعدة والفنون كفنون اللغة وفنون الحديث والفقه من العلوم المساعدة، ويعرف بالكتاب ببيان سبب تأليفه وبيان الطريقة التي سيسير عليها وبيان نهجه في ذلك المؤلف. وقد يكون له مصطلح خاص في كتابه فينبه عليه في هذه المقدمة، والمقدمة مهمة جدا. وكان بعض العلماء يقول: ينبغي لكل من قرأ كتاب أن لا يقرأه حتى يقرأ مقدمته، لأن المقدمة تكون فيها أمور مهمة تعين على فهم الكتاب وفهم مقصود المؤلف. نعم.
قال رحمه الله: فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام.
هذه الكلمة التي ذكرها رحمه الله والجملة التي عبر بها تعتبر بيانا لسبب تأليف الكتاب، وهو أنه ألف هذا الكتاب بناء على سؤال الغير له. وهذا فيه فوائد: الفائدة الأولى أن أهل العلم رحمهم الله كانوا حريصين على عدم التبرز والظهور، والتأليف والتصنيف وكذلك التعليم والتدريس وكذلك الفتيا والقضاء ونحوها من مناصب العلم التي يتولى فيها العالم توجيه الناس وإرشادهم بالمكتوب أو المسموع أو غير ذلك مما يستعان به على تحقيق هذا الغرض العظيم، ينبغي أن يكون مقرونا بتقوى الله عز وجل. ومن تقوى الله سبحانه وتعالى أن الإنسان لا يحرص على هذا المنصب وعلى هذا المقام دون أن يطلب منه ودون أن يشهد له أهل الخبرة وأهل العلم أنه أهل لذلك، لأنه إذا تقدم لهذه المناصب بناء على شهادة من يوثق بشهادته وتزكية من يوثق بتزكيته، وضع الله له البركة وأعانه وسدده ووفقه وأظهر الخير فيما يقوله وما يعمله وحفظه في نيته وإخلاصه وتوجهه إلى ربه، لأنه لم يسأل ذلك الأمر ولم يستشرف له ولم يزكي نفسه بأن وضعها في غير موضعها. ولذلك قال الإمام مالك رحمه الله: لا ينبغي لأحد أن يتصدر للناس في هذا الأمر إلا إذا شهد له أهل العلم به أنه أهل لذلك، ثم قال: والله ما أفتيت حتى شهد لي 70 أني أهل للفتية. فهذا مقام فيه نصيحة لعامة المسلمين، وفيه نصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم، أن الإنسان لا يتقحم نار جهنم على بصيرة فيضع نفسه في غير موضعها. ولذلك كانوا لا يؤلفون ولا يعلمون ولا يتولون الأمور إلا إذا شهد أهل الخبرة لهم أنهم أهل لذلك. ومن طلب منه الأمر أو كلف بالأمر أو أمره ولي الأمر أن يقوم بأمر من مصالح المسلمين وهو لا يستشرف ولا يزكي نفسه حري أن يعان، ولا يزال له من الله معين وظهير على أداء الأمانة وتبليغ الرسالة على الوجه الذي يرضي الله عز وجل. وأما الحرص على التأليف والتصنيف والتبرز في مقامات العلم دون أن يكون الإنسان أهلا ودون أن يشهد له أهل الخبرة، سواء كان ذلك بطلب من الإنسان فتجده حريصا على أن يمسك مسجدا أو أن يتولى الفتية وأن يجيب كل من يسأله، وحريص على أن يدخل نفسه في مسائل لم يشهد له أهل الخبرة أنه أهل لتناولها سواء بالتدريس أو بالفتية. إذا فعل ذلك فإنه لن يفعل ذلك إلا بدافع، والغالب في هذه الدوافع إما غرور في النفس وجهل بحقيقتها وعدم زم النفس بزمام التقوى، لأن التقوى تحبس الإنسان بإذن الله عز وجل عن التعدي بحدود الله ومحارمه، لأن من حدود الله ألا يأخذ ما ليس له. قال صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. فالذي قوله المتشبع بما لم يعطى، قال بعض العلماء هذا ينطبق على صفة العموم، فكل من لبس للناس لباسا لا يليق به فقد زور. فإذا لبس لهم لباس العلم وجلس مجالس العلم وتصرف تصرف العلماء بقوله أو عمله والله يعلم أنه ليس بأهل لذلك، فقد غش أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وغش الأمة ليس كغش الأفراد، وغش طلبة العلم ليس كغش عامة الناس، والغش في الدين ليس كالغش في الدنيا، فهذا أمر عظيم. المسألة الثانية أن التأليف بلاء عظيم ومسؤولية عظيمة، ولذلك قال الحكماء: من ألف فقد عرض عقله في طبق، أي أنه يعرض عقله للناس بحيث يظهر أنه من أهل الحكمة أو ليس كذلك، نسأل الله السلامة والعافية. ومن هنا قالوا: من ألف فقد استهدف. الفائدة الثالثة أن علماء الإسلام ودواوين العلم كانوا حريصين على نفع العباد، فقولنا إن الإنسان لا يتقدم للمناصب التي فيها تعليم للأمة وتوجيه إلا بعد شهادة الأكفاء ومن لهم خبرة أنه أهل، ليس المراد منه أن من توفرت فيه الأهلية أنه يبتعد عن القيام بالحق والواجب، فقد كان سلف الأمة ناصحين لله ولرسوله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولعامة المسلمين، فإذا سئلوا التأليف ألفوا، وإذا سئلوا التصنيف صنفوا، وإذا سئلوا الفتيا أفتوا، وإذا سئلوا الجواب عن الفتيا أجابوا، وإذا سئلوا الخطابة خطبوا ونحو ذلك، كانوا مستجيبين لكل ما فيه مصلحة لهذه الأمة. لأنه إذا تأخر الفضلاء والعلماء تقدم السفهاء والجهلاء. متى تصل العطاش إلى ارتواء إذا استقت البحار من الركايا، ومن يثني الأصاغر عن مراد إذا جلس الأكابر في الزوايا، وإن ترفع الوضعاء يوما على الرفعاء إحدى الرزايا. فإذا امتنع من له حق ومن له أهلية تقدم من ليس من أهل الحق ومن ليس بأهل، وهذا يستلزم أن يكون الحكم وسطا، فمن كان من أهل العلم ومن طلبة العلم الذين فتح الله عليهم فلزم العلماء وانتفعوا من علومهم وانتفعوا من معارفهم، فإن عليه أن يزكي هذا العلم وأن ينصح لأمة محمد صلى الله عليه وسلم وأن يقدم ما عنده. وإذا كان إذا ابتلي بأمر فاتقى الله عز وجل ولم يتكلم إلا فيما يعلم فإنه على خير عظيم. يقول رحمه الله: سألني بعض الإخوة، بعض إخواني، وهذا من بيان سبب التأليف كما ذكرنا أنه ألف بناء على السؤال، فأجبته. سألني، نعم،
سألني اختصار جملة،
سألني بعض إخواني اختصار جملة. الاختصار ضد الإسهاب، والكلام إذا كان مختصرا فمعناه أن ألفاظه كلمة، أن كلماته قليلة ومعانيه كثيرة. الكلام المختصر هو الذي تقل عباراته وكلماته وتكثر معانيه، وهذا أفضل ما يكون وأعز ما يكون، وهو الذي اختص الله عز وجل به نبيه، فأوتي عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم فاختصر له الكلام اختصارا. ولذلك تجد في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة الواحدة تحتها من المعاني الشيء الكثير، وتجد الجملة تحتها من المعارف والعلوم الشيء الكثير، فهذا هو الكلام المختصر. ويقابله ما كان على سبيل الإطناب والإسهاب، والإطناب والإسهاب هو أن يكون الكلام كثيرا والمعنى قليلا، أي عكس الاختصار. والنوع الثالث المساواة، أي أن يكون المعنى مساويا للجمل والكلمات المذكورة. فهذه ثلاثة أحوال للكلام: إما أن يكون معناه أكثر من لفظه، وإما أن يكون معناه مساويا لللفظ، وإما أن يكون اللفظ أكثر من المعنى. وكل هذه الثلاث تحمد في مواضع وتذم في مواضع. فالاختصار يحمد إذا كان في مجالس العلم والعلماء ويخاطب من يفهم، والإسهاب مذموم في هذا المقام، فلا يأتي بكلام واضح وكلام سهل، لأن هذا كما يقولون استخفاف بالسامع، إلا إذا وجدت الحاجة، مثل أن يخشى التباس الأحكام الشرعية فيكون خطابه وكلامه على مستوى الضعيف، وقد قال صلى الله عليه وسلم: الضعيف أمير الركب. وأما إذا كان المقام للعامة مثل الخطب أو نحوها فإنه يسهب، وهكذا في الشروح يكون الكلام أكثر من المعنى حتى يتضح جلي الأمر وتتجلى حتى يتضح الأمر وينجلي. فهذا مثل الشروح للمتون والشروح للكلمات، ومثل الخطب العامة. والكلام بقدر المعنى هذا في غالب الأحوال عند استواء الدوافع وارتفاع الموانع. هذه ثلاثة أحوال للكلام. اختصار جملة معناه أن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، وهي كثيرة جدا. وهنا يبين رحمه الله إذا قال إنه في كتابه سيختصر، ليس كقوله إنه سيستوعب، لأنه تارة يكون مقصود المؤلف أن يستوعب جميع ما روي في هذا الباب، وحينئذ لا يكون الأمر على الاختصار، وإنما يكون على الجمع، جمع الشتات وجمع جميع ما يتعلق بالأمر. ولما قال اختصار فهمنا أنه لن يتناول جميع الأحاديث المتعلقة بالأحكام. الفائدة الثانية أن المختصرات يتحمل فيها العالم مسؤولية، فقد يكون اختصاره مخلا وقد يكون اختصاره موفقا، وقد وفق رحمه الله توفيقا عظيما في اختصار أحاديث الأحكام، وكتابه من أجمع الكتب، ومما يظهر به قوة العالم ودقته في الاختصار أنه إذا أخذ الأحاديث أو تناولها تكون الأحاديث أهم الأحاديث في الباب، بمعنى أنه يختار مثلا في باب المياه أهم الأحاديث الواردة في أحكام المياه، وإذا اختار في غيره من الأبواب اختار أهم الأحاديث، فنجده رحمه الله مثلا في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم اختار أجمع الأحاديث، وهو حديث حمران مولى عثمان عن عثمان بن عفان رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، واختار حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه وأرضاه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وفي غسل الجنابة اختار حديث أم المؤمنين عائشة وحديث أم المؤمنين ميمونة رضي الله عن الجميع، وفي صفة الصلاة كذلك اختار حديث أم المؤمنين عائشة وغيرها من الأحاديث الجامعة، فكان رحمه الله موفقا في اختياره. واختيار أحاديث الأحكام يجمع فيه بين ذوق أهل الحديث وذوق أهل الفقه، لكنه بالفقه ألصق، لأنه إذا التزم أن يأخذ من الصحيحين يكون ذوق المحدثين ومهمة المحدث أخف عليه مما لو كان كبلوغ المرام والمنتقى ونحوها من المتون التي لا تلتزم ما في الصحيحين، تكون المسؤولية أعظم والمؤونة أشد. بيّن رحمه الله أنه سيختصر هذه الأحاديث.
نعم. قال رحمه الله: سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام.
جملة جملت الحساب إذا جمعته، وجملة الشيء مجموعه، ضد التفريق والإفراد، فهنا يريد بهذا أنه سيختصر مجموعة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، جملة من أحاديث. أحاديث جمع حديث، يقال حدث الشيء إذا جد وطرأ، وأما الحديث فهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي، وهذه الأحاديث التي تضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم منها ما هو صحيح ومنها ما هو حسن ومنها ما هو ضعيف. وقوله رحمه الله أحاديث الأحكام، الأحكام جمع حكم، والحكم أصله يطلق بمعان منها القضاء ومنها المنع، وأصل معانيه وأغلب وأهمها في معناه اللغوي المنع، ومنه حكمة الدابة التي تمنعها وتلجمها، والحكم يمنع المحكوم عليه، وهو يعبر عنها أيضا عند المناطق وغيرهم بإثبات أمر لأمر ونفي عنه. وأما في اصطلاح الشريعة فالحكم هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الاقتضاء أو التخيير أو الوضع، وبهذا يكون الحكم الشرعي جامعا لنوعي: الحكم التكليفي والحكم الوضعي، لأن الحكم الشرعي يشمل الحكم التكليفي وهو الذي عبروا عنه بقولهم على جهة الاقتضاء أو التخيير، فشمل 5 أحكام تكليفية، أو الوضع وشمل 3 أحكام وضعية. 5 الأحكام التكليفية: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه، وقوله أو التخيير هو المباح لأنه مستوي الطرفين، فهذه 5 أحكام تكليفية. والوضعي يشمل السبب والشرط والمانع. الحكم في الشرعي خطاب ربنا المقتضي فعل المكلف افطنا بطلب أو إذن أو بوضعي لسبب أو شرط أو ذي منع. فهذه بالنسبة لقولهم على جهة الاقتضاء، الاقتضاء هو الطلب، والطلب ينقسم إلى قسمين: إما أن يطلب الشرع من المكلف أن يفعل، وإما أن يطلب منه أن يترك. فهنا أربعة أحكام: إذا طلب منه الفعل إما أن يطلب منه على سبيل الجزم وحينئذ يكون واجبا، وإما أن يكون غير جازم فحينئذ يكون مندوبا، وإما أن يطلب منه الفعل أيضا على سبيل الترك، وإما أن يطلب منه الترك على سبيل الجزم فهذا هو المحرم، أو دون الجزم الذي هو خطأ أن يكون غير جازم فهذا هو المكروه. وإذا خيره بين الفعل والترك فهذا هو المباح. فهذه خمسة أحكام تكليفية. وأما الوضع قد وضع ما وضعه الشارع من أسباب وشروط وموانع في العبادات، وهو لا دخل للمكلف فيه. مثلا الشرط، وضع الشرع زوال الشمس علامة على وجوب صلاة الظهر، وكذلك السبب جعل السرقة سرقة المال المحترم أخذه من حرزه من المكلف على سبيل الخفية موجبا للحد وهو قطع اليد، وجعل الحيضة مانعا من فعل الصلاة، فهذا كله لا دخل للمكلف فيه من حيث الأصل كعلامة وضعها الشرع. وأما بالنسبة لقوله الأحكام الشرعية أحاديث الأحكام، هذا يخرج الأحاديث، الحديث عند العلماء مصنفة بحسب مضامينها، فإذا كان مضمونها متعلقا بالعقل الاعتقاد هذه أحاديث الإيمان والتوحيد، وما كان منها متعلق بالشرائع العملية من العبادات من صلاة وزكاة وصوم وحج ونذر وجهاد، أو معاملات كالبيع والإجارة والشركة ونحوها من المعاملات، فهذه توصف بالأحكام العملية الأولى اعتقادية والثانية عملية، ويتعلق بها الفقه عبادة ومعاملة. وأما إذا كان متعلقا بالتذكير والتخويف والترغيب فيما عند الله من المثوبة والترهيب فيما عنده من العقوبة، فهي أحاديث الرقائق الوعظ والرقائق، وإذا تعلق بالسلوك والأخلاق فحديث الأدب ونحو ذلك. فهنا بيّن رحمه الله أنها تتعلق بالأحكام العملية الفقهية. نعم.
قال رحمه الله: مما اتفق عليه الإمامان.
مما اتفق عليه الإمامان، المتفق عليه هو أعلى أنواع الصحيح، فأعلى أنواع الأحاديث الصحيحة ما اتفق عليه الإمامان، الإمام البخاري والإمام مسلم رحمهم الله برحمته الواسعة، فهذا أقوى أنواع الصحيح وأعلى درجات الصحيح، وخاصة إذا اتفق عليه في لفظه: أعلى الصحيح ما عليه اتفقا، فما روى الجعفي فردا ينتقى، فمسلم كذاك بالشرط عرف، فما لشرط غير ذين يكتنف. فإذا اتفق الشيخان على حديث فهو في أعلى درجات الصحة، حتى قال بعض العلماء إنه يفيد القطع، والصحيح أنه لا يفيد على الإطلاق هكذا. ولذلك قد أشار إلى ذلك صاحب الطلعة بقوله: ما أسند يظن أو يقطع به لم يكن تواترا فلتنتبه. محل الخلاف إذا لم يكن متواترا. وما اتفق عليه الإمامان، الإمام البخاري ومسلم، فهما أصح هذان الكتابان إذا اتفقا على حديث، فهو أصح شيء بعد كتاب الله عز وجل، وهكذا ما رواه الإمام البخاري، وكذلك ما رواه الإمام مسلم، لأن الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول. والإمام البخاري هو الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري إمام الأئمة وشيخ المحدثين، قيل إنه قال عن نفسه إنه يحفظ 100,000 حديث صحيح ويحفظ 200,000 حديث غير صحيحة، وهذا إن دل على شيء فيدل على عظم شأنه في علم الحديث. قال الإمام أحمد: ما أخرجت خراسان رجلا مثل البخاري. وأثنى عليه الأئمة ثناء عظيما، وشهد له أئمة الإسلام بالتقدم والتبرز في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث الرواية ومعرفته برجال الحديث بعلل الأحاديث ورجالها، وشأنه في ذلك لا يخفى، وقد تقدم معنا في شرح الحديث السابق بيان ترجمته رحمه الله. توفي ليلة عيد الفطر يوم السبت من عام 256 من الهجرة رحمه الله برحمته الواسعة، ورؤيت له المرائي والبشارات. قال بعض العلماء: خرجت إلى الإمام البخاري فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: أين أنت ذاهب؟ فقلت: إلى محمد بن إسماعيل البخاري. قال: أقرئه مني السلام. ورؤي له أنه رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي، فكان يمشي وراءه ويضع قدمه حيث وضع النبي صلى الله عليه وسلم قدمه، وهو من أمراء المؤمنين في الحديث بلا نزاع، وهم الأئمة الذين حفظوا ما لا يقل عن 100,000 حديث مسندة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشأنه في وشأن الإمام مسلم كذلك، الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن الحسين القشيري مولاهم النيسابوري رحمه الله برحمته الواسعة، وهو تلميذ الإمام البخاري، وكل منهما مشهود له بالإمامة وجلالة القدر. ووفق الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه توفيقا عظيما، حيث رتب الحديث وهذبه ونقح الروايات تنقيحا لم يسبق إليه ولم يأتي أحد بمثله من بعده. ذكر الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله أنه أعطي في هذا الأمر، أعني ضبط الحديث وترتيبه وحسن صياغته للأحاديث والأسانيد وتجويدها، حتى إن من بعده يقول إنه تتبع أكثر من 20 إمام من الأئمة حاولوا أن يصنعوا صنيع الإمام مسلم ولم يبلغوا مبلغه. وهذه الشهادة من مثل الإمام الحافظ بن حجر لها مكانة، يعرفها من يعرف هذا الفن ويعرف أهله رحمهم الله برحمته الواسعة، وأنار قبورهم بالأنوار الساطعة، وجزاهم عنا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جزى عالما عن علمه. وقالوا إن الإمام مسلم رحمه الله سئل عن حديث فأمهل السائل ورجع إلى بيته يفتش ويبحث عن الحديث، وكان بجواره جراب تمر، فاشتغل فكان يشتغل بالبحث ويأخذ من الجراب تمرة تمرة حتى مات، لم ينتبه لنفسه. وهذا يدل على أن القوم كانوا إذا تناولوا الأحاديث شغلتهم بحق، لأنهم ما كانوا يشتغلون بهذا العلم بالظاهر دون أن تكون لهم نفوس صادقة. وتوفي رحمه الله بسبب ذلك كما ذكر غير واحد من الأئمة. أما الإمام البخاري فقد توفي في خرتنك، وبينه وبين سمرقند فرسخين، ومن يقرأ ترجمته رحمه الله في آخر حياته لما أراد دخول سمرقند اختلفوا على طائفتين. قال الطائفة إنها تحبه وأنه يدخلها حبا وكرامة، معظمة لأهل العلم حافظة لحقه وهو أهل لذلك رحمه الله، وقال الطائفة: لا والله لا يدخلها هذا الزائغ في عقيدتي، ما سلم أحد حتى الإمام البخاري.
وهذا كله نقول سلوى لطلبة العلم والأخيار والصالحين، أن أهل العلم لا يبوؤون حتى يمتحنوا ويفتنوا بكلام الناس وأذيتهم، ولكن لن يضر أهل العلم ذلك شيئا ما دام أن الذي بينهم وبين الله قد اتضحت معالمه، وأنهم صدقوا مع الله فأرضوه ورضي عنهم. فالشاهد أنه امتحن حتى أنه صلى ركعتين في الاستخارة ربه وخر ميتا رحمه الله برحمته الواسعة. والذي اتفق عليه الشيخان قلنا أنه أعلى في أعلى درجات الصحة بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هو هذا الأمر التزمه، ولكنه قد يذكر أحاديث الأفراد، وحديث الأفراد أي التي انفرد بها الإمام البخاري أو انفرد بها الإمام مسلم، ولذلك استدرك عليه بعض الأحاديث، لكن العبرة في الأغلب أنه وفى بشرطه رحمه الله برحمته الواسعة. نعم.
قال رحمة الله عليه: فأجبته إلى سؤاله.
فأجبته إلى سؤاله مثل ما تقدم، إجابة السائل، السؤال هو الطلب، وإجابة السائل تحقيق ما يطلبه، وتحقيق ما يطلبه السائل فيه تفصيل. إجابة السائل تارة تكون واجبة على العالم ولازمة على المفتي، ولا يجوز له أن يمتنع من إجابة السؤال إذا وجه إليه، وهذا إذا كان عند المفتي علم بما يسأل عنه، ولا يوجد غيره يقوم مقامه، فحينئذ يتعين عليه أن يجيب، وتصبح الفتوى لازمة عليه، إلا في حالة ما إذا كان هناك ضرر يوجب الرخصة بحيث يصل إلى حد الإكراه والمضطر في عدم الجواب. هذا بالنسبة للأصل عند العلماء، ولا بد أن يكون عنده علم، يكون عند المفتي علم، ولذلك قالوا يشترط في المفتي يحاسب الله المفتي يوم القيامة ويسأله عن ثلاثة أشياء: كل من أفتى وأجاب سائلا يسأله الله عن ثلاثة أشياء، أولها هل أجاب بعلم أو بدون علم، وثانيها هل نصح للأمة أو لم ينصح، وثالثها هل أخلص لله في جوابه أو لم يخلص. وكل واحدة من هذه تقسم الظهر وتأتي بالأهوال على العبد إن لم يتداركه الله بلطفه. فكل من يتكلم في الدين وفي شريعة رب العالمين عليه أن ينتبه لهذه الثلاثة المسائل الإلهية، سيسأله الله هل أجاب الأمة بعلم أو بدون علم. ولذلك قال الإمام الشافعي: رضيت بمالك حجة بيني وبين الله، أنه إذا سأله عمن أخذت هذا العلم يقول أخذته عن الإمام مالك. فإذا كان العلم الذي تعلمه الإنسان موروثا عن أهله متصلا سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأجاب بأمانة الذي قال له مشائخه وأخذه عن مشائخه، لا يزيد عليه ولا ينقص منه. وهذا الذي يدعونا دائما نقول لطلبة العلم: احفظوا العلم ولا تضيعوه، ولا تزيدوا فيه ولا تنقصوا منه حتى تبرأ الذمة. وثانيا هل نصح للأمة، لأنه في بعض الأحيان يجيب في مسائل تحدث بها الفتنة ويحصل بها الضرر ويحصل بها البلاء، ولذلك كان عند الصحابة علم وامتنعوا من بيانه نصيحة للأمة في أحوال. ولذلك حدث معاذ رضي الله عنه بالأحاديث عند موته، وكذلك غيره من الصحابة رضوان الله عليهم، لأنهم قال: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. فدل على أن ليس كل العلم ينشر. ومن هنا قال الحكماء: الناس في العلم ثلاثة أقسام، منهم من رزقه الله العلم والعقل فاستوى علمه وعقله، ومنهم من رزقه الله العلم والعقل فكان عقله أكثر من علمه، ومنهم من رزقه الله العلم والعقل فكان علمه أكثر من عقله. هذه ثلاثة أقسام. والعقل هو الذي يمكن من خلاله أن يعلم المفتي هل من النصح للأمة أن يتكلم بهذا الكلام أو لا يتكلم. بعض الأحيان تجد الشخص ينتسب إلى الدعوة إلى العلم يتكلم في كل شيء في كل شيء، لأنه لو كان عنده عقل ما فعل هذا. ومنهم من إذا تكلم قل أن يتكلم إلا ويحدث فتنة، نسأل الله السلامة والعافية. ومنهم من تجده في مسائل الفتن مبرزا، فهذا هو الأمر الثاني، هل نصح للأمة أو لم ينصح. في بعض الأحيان تسأل عن أمر يتعلق بالأمم وبالملايين من الناس، هل هم على صواب أو على خطأ؟ ولو تكلمت وأنت لا تعيش هذا الحال الذي عاشوه، وأنت لا تعرف وضعهم ولا تعرف ما هم فيه، فقد غششتهم، لأنك تحكم على أقوام لست بأهل أن تحكم عليهم. ومن هنا من العقل أن يزم الإنسان نفسه بزمام التقوى، فلا يتكلم إلا فيما فيه نصح للأمة. وهذا معناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. لاحظ هذا الحديث العظيم، جعل الدين كله في النصيحة بأسلوب الحصر والقصر، كأنه يقول لا دين بدون نصيحة. وهذا يشمل العلم ويشمل الدعوة ويشمل جميع مجالات الأمر. حتى لو كان الإنسان مثلا عنده بلاغة أو عنده ذكاء أو عنده منطق جميل أو عنده حكمة أو كذا، لا يخرج للناس في كل صغيرة وكبيرة، خاصة إذا نسب إلى العلم أو إلى الشرع أو إلى الدعوة. هناك أشياء تتعلق بالعلم، هناك أشياء تتعلق بهيبة العلم، هناك أشياء تتعلق بصفة العلم، لا يشين العلم ولا أهله إلى غير ذلك مما هو معروف عند العلماء في مقام النصيحة. كذلك لو جاء بين قوم لا يفقهون كلامه وحدثهم بالأحاديث الدقيقة والمسائل العويصة، هذا ليس من النصيحة. خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه في آخر حياته، آخر خطبة خطبها في حجة حجها، أراد قبل الخطبة أن يفعل شيئا، فجمع الصحابة رضوان الله عليهم الذين كان يستشيرهم، وهم من بقايا العشرة المبشرين بالجنة ومن فقهاء الصحابة أيضا وأجلائهم، واستشارهم فقال إني سأخطب خطبة أبين فيها الأمر الذي يتعلق بجميع الأمة. فقالوا له لا تفعل، إنك في الحج وفي الحج الجاهل والعالم والسفيه والرشيد، فإن قلت الكلام الذي تقوله حملوا كلامك بكل محمل، يعني الجاهل يحمله على محمل والعالم يحمله على محمل وتحدث الفتنة، ولكن انتظر حتى ترجع إلى المدينة وتقول ما شئت. هذا من النصيحة للعام، لأن الكلام مثلا الآن لما يأتي شخص ويتكلم في دقائق المسائل الطبية الدقيقة العويصة أو مسائل الربا الدقيقة العويصة وهو على الهواء كما يقولون مباشرة، يسأل عن مسألة تحتاج إلى ضبط إلى تحرير، ليس من شأنها أن تطرح أمام العام، هذه مكانها مجمع لعلماء أو طلبة علم، تبحث ثم تخرج الفتوى ويسلم لأهل العلم بما قالوا. ما أن يأتي أمام الناس ويطرح ويفصل ويؤصل والكل لا يفهم هذا الكلام، فإن هذا من ورائه سوء الفهم، ومن ورائه أيضا أن البعض يلتقط بعض هذه القواعد ويطبقها على مسائل أخرى. ولذلك كنا نجد بعض مشايخنا رحمه الله لا يتحدثون ببعض المسائل في حضور بعض طلبة العلم، وفعلا هؤلاء طلبة بعضهم بعد وفاة بعض مشايخنا وجدنا منهم الجرأة على أن صلى الله العافية الفتية والقول على الله بدون علم الشيء الغريب، وكانوا لا يرتاحون لهم ولا يقولون، لكن تدرك من خلال منهجي، فيقول أنا هذا لا أحدث به إلا خاصة طلبة العلم حتى لا يساء فهم. فهذا كله ما ذكرنا من النصيحة، إجابة السائل محلها تكون واجبة إذا كان لا يوجد من يحسن هذا الأمر غيره، وأيضا يكون عنده علم بالأمر وإتقان له، وألا تحدث الفتنة، ويكون الجواب على سبيل النصيحة لا ضرر فيه. وأما إذا وجد غيره، وجد غير العالم وأمكن الوصول إلى ذلك الغير، فالجواب غير متعين، إذا رأى أن غيره يكفيه، كما وقع من الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يحيلون السائل. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، كانت أم المؤمنين عائشة تحيل وعبد الله بن عمر، وقال البراء بن عازب: ولكن ائت زيدا فإنه أعلم بشأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مني في مسألة الربا المشهورة، درهم بدرهمين. المقصود من هذا أنه إذا كان وجد البديل الذي يمكن أن يجيب ويمكن للسائل أن يصل إليه، فحينئذ لا يتعين الجواب. وهل الأفضل أن يجيب أو لا يجيب؟ هذا يختلف بحسب اختلاف الأشخاص والأزمنة والأمكنة. لكن هل الأفضل في الإنسان حينما يقول أتورع عن هذه المسألة ولا أتحمل المسؤولية، أم الأفضل أنه ما دام قد تأهل أن يجيب وينفع؟ الجواب أن الأفضل أن يجيب وينفع، لأنه إذا أجاب ونفع كتب له الأجر العظيم، كما قال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة، لا ينقص من أجورهم شيئا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأسأل الله تعالى أن ينفعنا به ومن كتبه أو سمعه أو قرأه.
وأسأل الله أن ينفعنا به افتقار إلى الله ملك الملوك الغني الذي لا تنفذ خزائنه، الكريم الذي يده سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة. وأسأل الله الذي هو منتهى كل سائل ورجاء كل مؤمل أن ينفع، والنفع ضد الضر، وهذا يدل على أن العلم فيه ما هو نافع وفيه ما هو ضار. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح والمساء: اللهم إني أسألك علما نافعا، واستعاذ بالله من علم لا ينفع، فقال: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، ومن قلب لا يخشع، أعوذ بك من هؤلاء الأربع. فاستعاذ بالله من العلم الذي لا ينفع. وهذا هو المنبغي، أن الإنسان إذا علم الناس أو نفعهم أن يسأل الله أن يضع البركة والخير. وهذا يدل على أن العلم وحده لا يكفي، وأن تعليم الناس لا يكفي ما لم يكن هناك توفيق من الله سبحانه وتعالى وتيسير من الله عز وجل، فهو الذي يبارك، وإذا بارك وفتح أبواب الرحمة لا يستطيع أحد أن يغلقها، وإذا أغلق أبواب الرحمة أو أمسكها فإنه لا يستطيع أحد أن يرسلها أو يفتح أبوابها من بعده سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: ومن كتبه أو سمعه
أن ينفع به. نعم. أن ينفع به،
أن ينفعنا به،
ومن أن ينفعنا كتبه. به أول من ينتفع بالعلم العالم، ولذلك يعمل به. دلائل العلم النافع: أولا عمل الإنسان به، وثانيا إخلاء أن يكون عمله على أتم الوجوه وأكملها من الإخلاص وعدم ترك. ولذلك كانوا يقولون: يبارك لطالب العلم إذا تعلم السنة أن يعمل بها، كل سنة تتعلمها تعمل بها ولو مرة. قال بعض العلماء: اعمل بالحديث ولو مرة تكن من أهله. فإذا تعلمت أي شيء اعمل به. وهذا من دلائل النفع. ولذلك من لم يعلم، من لم يعمل بعلمه هلك، وهو أحد الثلاثة الذين تسجر بهم نار جهنم، نسأل الله السلامة والعافية وأن يعيذنا بوجهه الكريم منها ووالدينا والمسلمين أجمعين. أول من تسجر بهم نار جهنم العالم الذي لم يعمل بعلمه. قال الإمام القيم: وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. فهذا فيه الوعيد الشديد. العلم النافع هو الأساس، أن تسأل الله أن يكون علمك نافعا، وأسأل الله أن ينفعنا به. ينتفع العالم بما يكتب وبما يعلم الناس أولا بأعظم الأشياء وأجلها. أعظم النفع في العلم رضوان الله عز وجل، وأعظم النفع في العمل رضوان الله، أن يكون الله راضيا عمن يعلم الناس، وتظهر دلائل هذا الرضا بالتوفيق للحق والصواب، وتظهر دلائل الرضا ظاهرة وباطنة. باطنة بين الإنسان وربي حينما يجد توفيق الله له في الإخلاص، وتظهر ظاهرا فيما يكون من انتفاع الناس بهذا العلم. ولذلك العلم النافع يفتقر إلى أرض طيبة، فإذا وجد الأرض الطيبة انتفعت به بقدر طيبها. هو غيث أصاب أرضا، وهذا مثل ضربه الله في كتاب الحق والهدى، وضربه النبي صلى الله عليه وسلم، ومثالا كما في الحديث الصحيح مثل ما بعثني الله به من الهدى، أن الأرض الطيبة هي قلوب الناس. فإذا كان القلب صالحا ومن يسمع العلم يقدر هذا العلم تقديرا كاملا، فإنه ينتفع بأعلى المراتب. أعظم الناس انتفاعا من علم العلماء هو من وعى ما قالوه، يعي هذا الكلام الذي يقال له، وثانيا يحفظ ما قيل له على أفضل ما يكون به الحفظ، ما يجعل العلم عنده بفهمه هو ويعبر عنه بلسانه، لا، وإنما يحفظ علم العلماء، حتى إنك تجد طالب العلم الموفق ربما يشرح يفسر الآية أو يشرح الحديث أو يبين الأحكام وكأنه يتذكر شيخه أمامه حينما يلقي ويعلم، لأنه لم يزد في علمه شيئا من عنده، فيحفظ العلم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. أعظم النفع الوعي، أن يسمع بكليته وأن يفهم ويعقل ويحس بقيمة هذا العلم، يحس أن أمما طالما تقطعت قلوبها شوقا لسماع هذا الوحي ومعناه، وأن هذه الدرر التي يجدها في كتاب أو في مجلس علم أن هذه عزيزة، وأن الله لا يعطيها لكل أحد، فيحمد الله من كل قلبه أن الله سخر له ذلك ويسر له ذلك وحرم غيره ذلك. وكم من أناس يتمنونها فيحترق على هذا العلم فيتفانى في حفظه وضبطه وإتقانه. هذا دليل النفع، أنه يضبط العلم ضبطا تاما، ثم بعد ذلك يعمل به كما ذكرنا وينشره بين الناس. فالأول انتفاع العالم أن يعمل بما علم، وأن يوفق لنشره بين الناس ونفع العباد به، وأيضا الثاني من قرأ العلم ومن سمعه ومن كتبه ينتفع. وهذا من المصنف رحمه الله خير كثير وبركة عظيمة، أن هذا الكتاب قد دعا مثل الإمام الحافظ عبد الغني. الإمام الحافظ عبد الغني كان مشهودا له بالصلاح والخيرية، يقال أنه كان يصلي في اليوم 300 ركعة، وكان إذا خرج إلى السوق ينظرون الناس إلى نور العبادة في وجهه رحمه الله برحمته الواسعة. أهل الحديث والسنة، حفظ 100,000 حديث، يقال أنه يحفظ أكثر من 100,000 حديث، حتى إن رجلا حلف بطلاق زوجته أن الحافظ يحفظ 100,000 حديث، فسئل هل يحنث؟ قال لا، أنه واثق من نفسه أنه يحفظ هذا القدر. يا أعلم الناس في بدو وفي حضر، وأصدق الناس فيما جاءت به الرسل، إن يحسدوك فلا تعبأ بقائلهم هم الغثاء وأنت السيد البطل. كان رحمه الله آية في الصلاح والخير والاستقامة، ودعا هذه الدعوة. والحقيقة كل من يعرف هذا الكتاب وما وضع الله له من القبول والنفع، أرجو من الله أن دعوته أصابت إجابة لما نرى من عظيم الخير والبركة في هذا الكتاب وانتفاع الناس به. نعم.
قال رحمه الله: وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم.
وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، أي لا رياء فيه ولا سمعة. وإذا خلص القول والعمل فإن هذا ركن الصلاح. ركن الصلاح هما الإخلاص والصواب، فلا عمل صالح بدون إخلاص ولا في النية ولا عمل صالح بدون إصابة للحق وتحري للصواب. فإذا كان العمل صوابا ومن عمله أخلص لوجه الله فإنه عمل صالح، وهذا هو الذي يرجوه العبد في لقاء الله عز وجل، كما قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وعطف الخاص في قوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا على قوله فليعمل عملا صالحا، لأن الإخلاص أهم هذين الركنين. نعم.
قال رحمة الله عليه: موجبا للفوز لديه في جنات النعيم.
موجبا أي سببا للفوز لديه أي عند الله سبحانه وتعالى بجنات النعيم، والفوز بجنات النعيم لا يكون ولن يكون إلا برحمة الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فلن يدخل أحد الجنة ولن يفوز بها إلا برحمة الله، وهو أرحم الراحمين. فنسأل الله بعزته وجلاله لنا ولكم ولوالدينا الفوز بالجنان والفوز بالرضوان. نعم.
قال رحمه الله: فإنه حسبنا ونعم الوكيل.
فإنه أي الله سبحانه وتعالى حسبنا أي كافينا، وجاء بها بصيغة الجمع. قال بعض العلماء إن التعبير بصيغة الجمع أفضل في حسبنا الله ونعم الوكيل من صيغة الإفراد، لقوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فاستحب أن يكون بصيغة الجمع. وقال بعض العلماء: لا بأس أن تكون بصيغة الإفراد، لحديث ابن عباس في الصحيح، أثر ابن عباس: حسبي الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار الأثر. المقصود من هذا أنه قال حسبنا أي كافينا. نعم. الله ونعم الوكيل، الوكيل قيل معناه الكفيل، وقيل معناه المعين، وقيل معناه الملجأ، وقيل معناه الوكيل، إن معنى الوكيل المتكفل بأرزاق العباد، فهو وحده الذي يرزقهم ويتولى أمرهم. وقيل المتكفل بتدبير أمر البرية، فلا يدبر أمر الخلق سواه سبحانه وتعالى وتقدست أسماؤه ولا إله غيره. وقيل الوكيل المعين، وقيل الحفيظ. فهذه أشهر ما قيل في معنى الوكيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وهذه كلمة عظيمة، وأثنى الله عز وجل على من قالها مؤمنا بها مستشعرا لمعناها، فإنه لن يخيبه الله. ومن قال حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إذا أصبح سبعا فإنه في كفاية الله عز وجل، وهكذا إذا قالها إذا أمسى فهي براءة من كل شيء سوى الله عز وجل، وتفويض للأمر كله لله سبحانه وتعالى. حسبنا كافينا، وهذا هو التوحيد، أن العبد لا يلتجئ إلا إلى الله، ولا يضرع إلا إلى الله، ولا يفتقر إلا إلى الله، وقد أغنى الله عن غيره ولم يغن غيره عنه سبحانه وتعالى. فمن استغنى بالله أغناه، ومن استكفى بالله كفاه، ومن التجأ إلى الله حماه ووقاه. اللهم أنت حسبنا ونعم الوكيل، أنت حسبنا في الدنيا وحسبنا في الآخرة. اللهم أنت حسبنا في الأمور وحسبنا في الدنيا في جميع الأمور، وحسبنا في عند مماتنا وفي ضيق القبور، وحسبنا في حشرنا يوم البعث والنشور، وحسبنا لا حسيب لنا سواك، إله الأولين والآخرين، على كل تقصير منا وعلى كل إساءة وعلى كل تفريط. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وأصلح أحوالنا وخذ بنواصينا يا ربنا إلى ما يرضيك عنا، اللهم إليك نشكو فقرنا، اللهم إنا نشكو إليك فقرنا، فاغننا بك عمن سواك يا أرحم الراحمين. نسألك علما نافعا يقربنا إليك ويوجب الزلفى لديك، ورضاك يا رب العالمين عنا في الدنيا والآخرة. اللهم اجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا، اللهم اجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا. اغفر ذنوبنا اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، واستر عيوبنا، واستر عيوبنا، وفرج كروبنا، وفرج كروبنا، وفرج كروبنا، واجعلنا ممن أصاب الحق وأخلص فيه لوجهك وابتغى فيه ما عندك. ثبت أقدامنا وسدد ألسنتنا وصوب آراءنا، اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اجعلنا ممن اخترتهم لطاعتك واصطفيتهم لمحبتك، اللهم اجعلنا ممن اخترتهم لطاعتك واصطفيتهم لمحبتك. اللهم اجعل نصيبنا منك في أعظم النصيب، في كل رحمة تنشرها وفي كل بركة تنزلها. اللهم اجعلنا من السعداء، اللهم اجعلنا من السعداء، اللهم اجعلنا من السعداء، واختم لنا بخاتمة الشهداء، وارزقنا مرافقة الأنبياء، اللهم ارزقنا مرافقة الأنبياء. اللهم هون علينا الحشر يوم النداء يا فاطر الأرض والسماء. اللهم إنا نعوذ بك من عضال الداء، اللهم إنا نعوذ بك من عضال الداء، ومن جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء ومن شماتة الأعداء. يا فاطر الأرض والسماء، لا إله إلا أنت، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.